أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج نعم زدني علما. كنا نعرض في الحلقة السابقة إلى موضوع مهم من مواضيع النقاط الخلاف المهمة الفقهية، وهي مسألة التوسل. هل التوسل في نفسه جائز بالإمام أو بالنبي أو الصالحين؟ هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ كنا قد عرضنا لكم ما يقتضيه نفس الآية القرآنية وابتغوا إليه الوسيلة. قلنا أن التوسل هي الوسيلة في اللغة، وحتى في تفاسير علمائنا هي كل ما يتقرب به، فيشمل النبي ويشمل المعصوم. هذا معنى الوسيلة. حتى لو كان هذا غير واضح، ذكرنا روايات صريحة في جواز التوسل، سواء التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل وجوده، قبل ولادته العفو، أو كان شنو بعد ولادته لكن قبل بعثته. وأيضا ذكرنا نصوص للتوسل به صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. نكمل كوكبة النصوص، نذكر نصوص جديدة إن شاء الله في هذا المضمار، مضمار التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم قبل في حياته. أول ما نعرض له هو كتاب المعجم الكبير للطبراني، المجلد 11، باب القاف وحتى باب الهاء. هذا الكتاب يعرض إلى قصة وفاة السيدة فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها، والدة الإمام أمير المؤمنين. باب الفاء، فاطمة بنت أسد بن هاشم بن أم علي بن أبي طالب عليه السلام. أيضا يذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي. إلى أن يذكر رواية طويلة كيف أن النبي يعني لقنها وكذا، لكن من ضمن ما يذكر هذا أنه فلما فرغ من حفر القبر، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاضطجع فيه، يعني نام في القبر في قبرها قبل أن تدفن، ثم قال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها. لكن قال: بحق نبيك. هو النبي يقول بحق نبيه، توسل بحقه أو بمكانته، مو واضح، لكن هذا أوضح. والأنبياء الذين من قبلي، هسه ماشي، قد واحد يقول هو يتوسل بحقه ماكو مشكلة، لكن كيف يتوسل بالأنبياء؟ أيضا الأنبياء ماتوا، كيف يقول بحق الأنبياء؟ هذا يدل على جواز التوسل بالأموات أيضا. بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. هذا شاهد قوي على جواز التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم وبالأنبياء أيضا السابقين، وهذا يعني جواز التوسل بالحي والميت مقتضى هذه الرواية الواضحة. كتاب آخر نعرض له وهو تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. القرطبي الجامع لأحكام القرآن، نعم هذا هو المجلد 5 لدي. يفسر قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، اللي هي الآية 64 من سورة النساء. قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. روى أبو صادق عن علي قال: قدم علينا، هي مهم الرواية، قدم إلينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أيام. فهذا النبي توفي الآن، بعد وفاة النبي بثلاثة أيام دخل أعرابي فرمى، هذا الأعرابي بنفسه رمى على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقل له أحد من الصحابة: شرك شرك يا حاج ابتعد، لم يقل له ذلك. هو أمير المؤمنين يذكر هذه الرواية، الآن لو فعل ذلك أحد ماذا يقال له؟ مشرك، ابتعد عن القبر، عبادة. لكن هو فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفى رأسه من ترابه فقال قلت هو الأعرابي يقول فقال يعني الأعرابي قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما أنزل الله عليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إلى آخر الآية وقد ظلمت نفسي أنا الأعرابي يتكلم وقد ظلمت نفسي خاطب القبر مولانا خاطب القبر وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر أنه قد غفر لك. رواية عجيبة. القبر أيضا خطب يعني صدر له الخطاب من القبر فأمير المؤمنين قاعد يتكلم علي بن أبي طالب يقول فنودي من القبر أنه قد غفر لك. رواية خطيرة جدا تدل على أنه حتى أصلا مو فقط أنه يجوز التوسل بالقبر لا أنه أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أو هناك صوت جاءه من القبر غفر لك. هذا يدل دلالة صريحة وواضحة أن التوسل في نفسه لا مشكلة فيه بل هو جائز بل هو لعله قد يقال أنه مستحب أو واجب لقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. رواية هذه صريحة في كتاب كما ذكرنا لكم في كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي الجزء الخامس عندما يفسر الآية التي تقدم ذكرها. كتاب آخر وهو المعجم الكبير أيضا للطبراني المجلد الخامس باب السين ما أسند عثمان بن حنيف يعني نقرأ هذه الرواية. حدثنا كذا كذا حدثنا عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان يختلف يعني يأتي يتردد يذهب إليه ويرجع منه زين في حاجة عند حاجة يذهب إلى عثمان بن عفان افترض ما يقضيها له فيرجع ماذا يفعل في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي ابن حنيف يعني هذا الرجل اللي ما قضيت حاجته لقي عثمان بن حنيف فشكى ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضات الميضة يعني اذهب توضأ روح لمكان الوضوء الماء فتوضأ ثم ائت المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قل اللهم إني لاحظ بعد وفاة النبي الآن بعد وفاة النبي عندما يكون عثمان خليفة على المسلمين فبعد الوفاة عثمان بن حنيف ماذا يقول للرجل يقول له قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي. هاي الرواية صريحة يخاطب النبي بعد وفاته قل له أتوسل بك إلى الله وتذكر حاجتك ورح حتى أروح معك بعدين أنت مسوي هذا العمل اذهب إلى عثمان شوف يقضي حاجتك أو لا. فانطلق الرجل فصنع ما فعل ما أمر قال له ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان البواب أدخل هذا الرجل على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفس حنيفا أو حنيف المكتوب فقال ما حاجتك فذكر حاجته وقضاها له. يعني شو التوسل من فاده التوسل الذي فعله قد نفعه بدليل هذه المرة عندما دخل على عثمان قضيت حاجته. عثمان بن حنيف نفسه يعلم الناس كيف يتوسلون إلى الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والفرض أنه بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فلا مشكلة في التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب آخر يعرض نفس الفكرة وهو فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا كتاب مهم من ضمن شروح صحيح البخاري. يذكر في هذا الكتاب نعم وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح صحيح يقول هاي مهمة يقول إنه الإسناد هذا الرواية القادمة هي رواية صحيحة السند بإسناد صحيح لا يقال أنها رواية ضعيفة. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان إلى آخره. لا خلنا نكمل. عن مالك الداري وكان خازن عمر، هذا مالك كان خازن عمر، قال أصاب الناس قحط في زمن عمر، ماكو مطر ولا كذا، فجاء رجل المنجا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك، خاطب القبر، لم يقل له أنك مشرك أنك وثني، لا، ما موجود هذا في تعامل الصحابة، وكان الصحابة يسكتون عنه، يدل على هذا على الجواز قحط. ويأتي إلى قبر النبي ويقول له يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. في يقول فأتى الرجل في المنام فقيل له أتي عمر إلى آخر الرواية. في طبعا في باقي المتون غير هذا الكتاب يذكر أنه صار هناك سقي وتحققت دعوة هذا الرجل، لكن هذا يكفينا، يكفينا بأن الرجل أتى إلى قبر النبي وقال استسقي لأمتك فسقوا، أو فإن نعم يخاطب القبر، هذا لوحده كافي على جواز التوسل، ولم يمنعه أحد من الصحابة، وهم أعرف بالدين وهم أعرف بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان التوسل حراما لمنعوه ولقالوا له لا يجوز لك أن تتوسل بأحد الناس لأن التوسل في نفسه حرام، لم يقل له أحد ذلك. كتاب آخر وهو وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لتأليف نور الدين علي بن أحمد السمهودي، وهو شافعي من علماء الشافعية المتوفى سنة 911 بعد الهجرة. يقول في المجلد الأول لاحظ هذه الرواية، وفي الوفاء لابن الجوزي، الصفحة طبعا صفحة 559، صفحة 559 يتكلم عن القبر الشريف والتوسع الذي فيه. قال وفي الوفاء لابن الجوزي من طريق أبي محمد الدارمي بسنده عن أبي الجوزاء قال قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها، شكوا لها هناك قحط، فقالت فانظروا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عائشة ترشدهم إلى أن ينظروا قبر النبي، فاجعلوا منه يعني جعلوا من القبر كوة يعني فتحة إلى السماء حتى لا يكون بينه يعني بين القبر وبين السماء سقف، ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق. رواية صريحة جدا بجواز التوسل حتى بالقبر، حتى بالنبي بعد وفاته، بل بالقبر نفسه، وهذا من إرشاد أم المؤمنين عائشة. هناك روايات كثيرة نعرض لها بعد فاصل قليل، نلتقيكم بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين، كنا قد عرضنا إلى روايات تدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز أنه نتوسل بنفس القبر كما قرأنا لكم. هناك مزيد من الروايات بهذا الصدد، منها هذه الرواية في كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى عن نور الدين علي بن أحمد السمهودي الشافعي، يذكر روايات أنه يتوسل ليس فقط بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بقبر أناس صالحين، والمفروض أنه ماذا؟ والمفروض أنه لو كان لا يجوز التوسل نعم فلابد أن يمنع عنه من قبل الأصحاب وكذا. لاحظ هذه الرواية أولا سنبدأ بهذه الرواية، قبل أن نذكر التوسل بالصالحين نذكر هذه الرواية. قال عياض في الشفاء كذا بسند جيد عن ابن حميد أحد الرواة عن مالك فيما يظهر، قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين، يقصد به المنصور يعني منصور العباسي، منصور العباسي ناظر مالكا، يعني مناظرة بينه وبين الإمام مالك بن أنس إمام المالكية، ناظره وين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك، مو هذا محل الشاهد، محل الشاهد هنا رواية طويلة ما يحتاج نقراها، لكن هناك مطلب لطيف. نعم، فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات وإن حرمته ميتا كحرمتي، فاستكان هاي، فاستكان لها أبو جعفر، أبو جعفر المنصور سمع بالآية سكت، فقال يعني أبو جعفر المنصور سأل مالكا فقال يا أبا عبد الله، مالك بن أنس، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في الرواية وعليه وسلم، أستقبل القبلة لو أستقبل النبي، خلنا ريب الآن لو موجود الآن في المدينة يقال لك شرك، ليس لك أن ترفع يديك، استقبل القبلة، لكن ماذا قال الإمام مالك؟ فقال لما تصرف وجهك عنه، ليش تصرف وجهك عن رسول الله، لما تصرف وجهك عنه وهو يعني والنبي وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، بل استقبله يعني استقبل القبر واستشفع به فيشفعك الله تعالى، قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسكم جاهوك فاستغفروا الله. كلام واضح جدا من الإمام مالك بأنه يجوز استقبال القبر الشريف ويجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا إذا أردنا أن نطالع بنفس هذا الصدد هناك روايات أخرى، منها ما يذكره ابن كثير في تفسيره، في تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي المجلد الأول، يذكر هذا المفسر الجليل لاحظ يفسر قوله تعالى من سورة النساء ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يفسر هذه الآية اللي هي آية 64 من سورة النساء، يقول لوجدوا الله توابا رحيما، يفسرها يقول وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل ذكر الحكاية المشهورة عن العتبي. شنو الحكاية؟ يقول حكاية مشهورة يعني ما يجوز واحد يقول هي ضعيفة السند أو ما شاكل. قال كنت العتبي يقول جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء أعرابي للقبر، جاء الأعرابي للقبر فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنه إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك للقبر مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني، من يتكلم؟ يتكلم العتبي، فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم، فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له، لأنه جاء القبر واستشفع الله قد غفر له، هاي برواية العتبي، والرواية يقول عنها ابن كثير يقول أنها رواية مشهورة جدا وينقلها هو في تفسيره، وما هذا إلا لأنه يعتمد على هذه الرواية، والرواية صريحة في جواز التوسل بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، في إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري للقسطلاني المجلد الثالث أيضا هناك رواية تدل على جواز التوسل بأهل البيت حتى بعد وفاتهم، هذه الرواية يقول وقد حكي عن كعب الأحبار أن بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا استسقوا بأهل بيت نبيهم، إنه كعب الأحبار يروي أنهم حتى بني إسرائيل كانوا يستسقون بمن؟ بأهل بيت نبيهم، فنحن أولى بذلك منهم. في الصواعق المحرقة لابن حجر العسقلاني يذكر أبياتا للإمام الشافعي يتوسل بها، يعني الإمام الشافعي يجعل أهل البيت هم الوسيلة. لاحظ يقول الشافعي: ولمبالغة الشافعي فيهم صرح بأنه من شيعتهم حتى قيل: آل النبي ذريعتي وهم إليه، يعني لله، وسيلتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. هو يقول لهم وسيلتي، كيف يتخذ وسيلة إذا كان التوسل في نفسه حراما أو شركا؟ هذا في الصواعق المحرقة، الرد على أهل البدع والزندقة لابن حجر الهيثمي المكي. في صحيح البخاري، في كتاب صحيح البخاري نجد هذه الرواية، رواية أيضا صريحة في جواز التوسل بالصالحين من الناس وليس فقط بالنبي. رواية في كتاب الاستسقاء، طبعا صحيح البخاري هذا الكتاب لا يخفى عليكم، صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء، هذه الرواية باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. يقول عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا أصابهم القحط استسقى. من هو استسقى عمر؟ استسقى بالعباس بن عبد المطلب، يعني عمر يذهب بالعباس ويقول لله، فقال يعني عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. جيد، توسل بالنبي جائز في اعتراف هذا الصحابي. إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بمن هذه المرة؟ بعم نبينا اللي هو العباس فأسقنا. قال: فيسقون. هو لما يفعل ذلك يسقون، لم يقل له أحد هذا توسل لا يجوز التوسل، التوسل شرك أو حرام. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ما يعمله الصحابة أيضا. هناك روايات عديدة، سأحاول أن أختصر الوقت قليل. هنا نذهب إلى كتاب سنن ابن أماجه. سنن ابن أماجه نقرأ هذا الحديث رقم 778. يقول عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عندك، يعني أي واحد يسألك أنا أسألك بحقه، يعني بحق الناس الذين يدعون الله أنا أسألك بحقهم. هذا يدل على جواز التوسل بالناس العاديين، بالناس الصالحين. هذا يذكره في سنن ابن أماجة في باب المشي إلى الصلاة بهذا الرقم 778. في الدر المنثور أيضا يذكر رواية أخرى لعلها بنفس المضمون، الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي، يذكر أيضا هذه الرواية، أيضا نفس الرواية عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قضى صلاته: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن للسائلين عليك حقا، أيما إلى آخر الرواية. يفسر سورة آل عمران قبل هذه الآية، قبل آية 55 هو يتطرق لهذه الرواية. آخر ما نعرضه في هذه الحلقة هذا الروايات من كتاب تاريخ بغداد، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. نقرأ هذه الروايات، روايات تدل على جواز التوسل حتى بالمقابر، بمقابر الناس العاديين. قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال: سمعت الحسن بن إبراهيم أبا علي الخلال يقول: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله لي ما أحبه. توسل بقبر الإمام الكاظم سلام الله، هذا يذكره في تاريخ بغداد. أيضا إذا أردنا أن نطالع رواية أخيرة أو كم رواية أخيرة قبل أن ينتهي الوقت، هذه الرواية قال عن الزهري يقول: سمعت أبي يقول: قبر معروف الكرخي، معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج، قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج. أيضا هذه الرواية وهي رواية عن نفس الشافعي، الشافعي يقول، يقول الشافعي يقول: إني لا أتبرك، هي منسوحة لكن هو لا أتبرك، إني لا أتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم، يعني زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى. رواية صريحة بالتوسل بقبر أحد الصالحين هو نعم العالم المعروف أبو حنيفة النعمان. من هذه ويأتي لكم من كل الروايات نفهم أن التوسل جائز في نفسه بل هو مستحب ومما ندبت إليه الشريعة ولا منع فيه، فلا حاجة لأن يقال أن المتوسل مشرك وملحد وثني، هذا بالعكس مخالف لما ثبت وما قرأناه. وطبعا هناك روايات كثيرة ولو شئت لكان المفروض أن نجيء بمكتبة كاملة نقرأ منها، ولكن أنا اختصرت واقتصرت على ما تلوناه عليكم. إلى هنا أنتهي، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.